السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث السادس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما يشير إلى جملة من الأمور المتعلقة بالكبائر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أنبئكم، يعني ألا أخبركم. وهذا الاستفتاح أو الاستهلال من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحريك السامعين وتنبيههم لما يقوله عليه الصلاة والسلام. وهذا أسلوب عظيم ينبغي للعالم ولطالب العلم وللداعية إلى الله أن يستعمله في حياته وفي دعوته وفي تبليغه العلم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم يعني ألا أخبركم. ولا شك أن من سمع مثل هذا سيتنبه، سينتبه، وسيفرغ قلبه من كل شيء لسماع ما يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أولا أنبئكم بأكبر الكبائر. في هذا الحديث دليل على أن الذنوب على قسمين: صغائر وكبائر. وفيه رد على من زعم بأن الذنوب كبائر، وأن هذا التقسيم يقول تقسيم مبتدع. وهذا الكلام وهو الكلام المبتدع وهو الكلام المغلوط، فالله جل وعلا ذكر في كتابه تقسيم الكبائر، يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول سبحانه وتعالى: إلا اللمم، إلا اللمم. واللمم هو صغار الذنوب، بعدما ذكر الكبائر ذكر استثنى اللمم، واللمم هو صغار الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة، قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها أو بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فهذه الأحاديث صريحة بذكر الكبائر، إما أن تكون إما أن ترد صريحة بذكر بذكر الفرق بين الكبائر والصغائر، أو بذكر أنواع الذنوب وأنها كبائر وصغائر، أو بالإشارة أو بالتضمن على أن هناك ذنوبا، على أن الذنوب على قسمين: صغائر وكبائر. وكذلك الكبائر تتفاوت فيما بينها، فهناك كبيرة وهناك أكبر في الذنوب. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فهناك ذنوب كبيرة وهناك ذنوب أكبر، هناك ذنوب أكبر. ثلاثا، يعني رددها وكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وهذه على عادته صلى الله عليه وسلم في تكرار الألفاظ التي يريد منها تنبيه السامعين. فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أنه إذا أراد تفهيم أصحابه شيئا كرر الكلام ثلاثا، كرر الكلام ثلاثا، سواء أمرا أو نهيا. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أعاد، يعني يكرر الكلام ثلاثا. وهذا وللأسف الشديد لا يتبعه كثير من الناس، خاصة من المقتدين، المقتدى بهم، خاصة من المقتدى بهم أو ممن لهم تأثير على الناس. ولذلك تضيق صدورهم لو سئلوا مرتين أو ثلاث، وهذا يدل على عدم فهمهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام من منهجه وأسلوبه وطريقته أن الكلام الهام الذي يريد إيصاله إلى الناس كان يكرره ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وقد أخطأ من ذهب إلى أن ثلاثا هنا عدد الكبائر، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن قول أبي بكرة بأن ثلاثا هنا إلى أن المقصود بها الكبائر، وهذا خطأ. المقصود هنا التكرار، تكرار الكلام، ففي الكلام اختصار، وفيه بيان بأن النبي عليه الصلاة والسلام على طريقته كان يكرر الكلام ثلاثا. قالوا بلى يا رسول الله، وهذا شيء طبيعي في الصحابة رضي الله عنهم حينما ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فهم حريصون على العلم. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئ، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. فأول الكبائر أو أعظم الكبائر الإشراك بالله. والشرك ما هو؟ هو تسوية غير الله معه، أو دعوة غير الله، أو صرف شيء لغير الله مما هو مستحق لله، أو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذه كلها من معاني الإشراك. والمقصود أن من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. والشرك أمره عظيم. وإراد هذا الحديث في بداية هذا المجموع إنما المراد منه التنبيه على خطورة الشرك، وأنه أكبر الكبائر. ولذلك دعوة الأنبياء هي الدعوة إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك، لأن الشرك ذنب لا يغفره الله جل وعلا، وهو أعظم ما عصي الله به. ولذلك ربنا جل وعلا يغفر سائر الذنوب إلا الشرك، يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. يقول جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والآيات في التحذير من الشرك وبيان عقوبته، عقوبة فاعله، كثيرة. بل القرآن مشتمل على التوحيد، كله مشتمل على التوحيد. ولأجل هذا يأتي الشرك من أعظم الذنوب وأشدها، وهو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة فيها بيان بأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت مفتتح دعوته ما هي؟ يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان يمشي في الأسواق وفي المحافل وفي قبائل العرب وفي منتدياتهم يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني اعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا تصرفوا أي نوع من أنواع العباد، لا تصرفوا أي نوع من أنواع العباد. وهنا ذكر الإشراك بالله جل وعلا ذكر قول الزور وشهادة الزور وعقوق الوالدين مع الإشراك، جمعها مع الإشراك هنا لا يدل على أن هذه الذنوب مساوية للإشراك، بل هي من أكبر الكبائر، هي من أكبر الكبائر. لأن الكبائر على قسمين، كبائر عقدية وكبائر عملية. أما الكبائر العقدية فهي التي لا يغفرها الله جل وعلا، وهو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. وأما الكبائر العملية فهي مثل عقوق الوالدين وشهادة الزور، قول الزور، الزنا، السرقة، شرب الخمر، الكذب على أحد الأقوان، هذه تسمى كبائر عملية. سمى كبائر عملي. فجمعها هنا لبيان خطورتها وعظمها، لأن عقوق الوالدين دائما يذكر الله جل وعلا حق الوالدين بعد حق، فناسب هنا أن يذكر عقوق الوالدين بعد ذكر الإخلال بحقه جل وعلا حينما يخل المشركون بحقه جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا ما ذكر حقه غالبا إلا وذكر حق الوالدين، يقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، ويقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهنا ناسب أن يذكر أعظم أيضا الذنوب بعد الشرك وهو عقوق الوالدين، قال وعقوق الوالدين. إذن الإشراك بالله جل وعلا هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم. وعقوق الوالدين المقصود بالعقوق هنا أذية الوالدين، أذية الوالدين بأي نوع من أنواع الأذية. وقد نبه الله جل وعلا إلى أبسط الأذية وقد ذكر الله جل وعلا أبسط الأذية للتنبيه على أكبرها، قال جل وعلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وأف هي تضجر يقوله الإنسان حينما يطلب الوالد أو الوالدة من الابن شيء. فكلمة أف هنا حتى بعض العلماء يقول ليست كلمة، وإنما هي نفس يخرجه الإنسان يعبر عن تضجره عن والده، عن والده أو والدته أو عنهما جميعا، فحرمه الله جل وعلا. إذن التنبيه على السب والشتم والضرب وغير ذلك أولى، لأن قول أف ليست مثل الضرب أو الشتم أو اللعن أو السب والعياذ بالله. وعقوق الوالدين من الذنوب العظيمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية العقوق، وبين بأنه لا يدخل الجنة قاطع رحم، وأن العقوق من الكبائر العظيمة. ولذلك تجدون من يصنف في السنة يعقدون أبواب في قضية بر الوالدين وتحريم عقوقهما، هناك أحاديث ونصوص كثيرة تبحث في بابها، نحن حينما نتكلم عليها من باب إيفاء الحديث حقه، وإلا الحديث عن الإشراك بالله جل وعلا. قال وجلس وكان متكئا، قيل متكئا على جدار، قيل على أريكة، وقيل على غير ذلك والله أعلم. ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نبه على الإشراك ونبه على عقوق الوالدين كان متكئا عليه الصلاة والسلام، ثم جلس يعني من الاتكاء. وجلس هنا يقول أهل العلم إذا قيل فلان جالس أو جلس فلان يجلس من حالة من حالات القعود، وأما إذا قالوا قعد فهو من علو من قيام هكذا يعبرون. قال وكان متكئا فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقول الصحابة ليته سكت رأفة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه شدد فيها كثيرا وقالها مرارا ورفع بها صوته عليه الصلاة والسلام، فأشفق الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما رأوا من حرصه ومن تأثره ومن تألمه من هذا الأمر. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وقول الزور يشمل كل شيء، يشمل الكذب والغيبة النميمة وجميع حصائد الألسن. وبعض العلماء خص قول الزور بالكذب، والذي يظهر أنه عام في جميع حصائد الألسن. وشهادة الزور المعروفة، شهادة الزور يعني شهادة الكذب، يقوم إنسان فيشهد لآخر كذبا أو يشهد على آخر كذبا والعياذ بالله، وهذه من أعظم الذنوب. تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لها لبيان خطورتها، وأن تساهل الناس فيها خطير، تساهل الناس في قضية شهادة الزور خطير. ولذلك للأسف الشديد في هذه الأزمنة تساهل الناس فيها، حتى بعض المحاكم الآن في بعض الدول الإسلامية يجلس أناس عند أبواب المحكم فيقولون للداخل تريد شهادة؟ يبيعون الشهادات يعني، تبغى شهادة حد يشهد لك؟ فلوس بقيمة كذا وكذا. وأنا تمر علي حالات من أعجب الحالات، يعني قبل شهر تقريبا يتصل بي شاب ويقول أنا في المحكمة، أنا وصاحبي طلعنا وإذا رجل قال لي تعال اشهد أن هذه زوجتي، يقول فحسب لله، يعني يبغى يخدمه لله. فقالوا له هذه زوجتك؟ قال نعم هذه زوجتي، وتبين أنهم طلقها وليست بزوجته، يعني هو يقول تبين لي فيما بعد، وهي مشكلة فيها قضية، يعني مشكلة قائمة وخصومة وفيها يعني إشكال خطير بين عائلتين، وهذا المسكين يقول أنا من باب الخدمة. ما يجوز، يحرم على الإنسان أن يشهد على أمر لا يعلمه. على مثل هذا فاشهد، مثل الشمس أو القمر، وإلا فدع. لا يجوز الإنسان أن يجامل أو يحابي أحدا. يعني بعض الناس والعياذ بالله يشهد زور على شخص، على شخص ربما يكون مظلوم أو ربما يكون أخذ حقه، لكن يجامل لأن هذا صديقه أو ابن عمه أو قريب له. والله جل وعلا قال ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. لك يتقي العبد ربه جل وعلا ويحذر من هذا الباب، يحذر من قول الزور الكذب والبهتان، ويبتعد عن حصائد الألسن، وكذلك يحذر من شهادة الزور، لا يشهد حتى لو غلب على ظنه، يقول غلب على ظني أو كان. ستكتب الشهادة هذه وسيسأل عنها العبد يوم القيامة. ولذلك يقول وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. لا يشهد إلا بما علم، تيقن بأنه هذا الشيء هو الذي شهد عليه. على مثل هذا فاشهد وإلا فدع. المقصود من هذا الحديث التنبيه على أن الشرك من أعظم الذنوب ومن أعظم ومن أكبر الكبائر، وأن ذكره هنا، وأن ذكر الشرك هنا ومعه العقوق ومعه الزور لا يعني بأن أنه مساو لهما أو هما مساويان له، لا، وإنما بينه الشارع الحكيم ليبين بأنه أعظم الكبائر وأكبر الكبائر، وعلى أن الكبائر تتفاوت فيما بينه، فهناك أكبر وهناك كبير، كما أن الصغائر أيضا تتفاوت فيما بينهما، فهناك صغير وهناك أصغر في الكبائر، في الصغائر. ولذلك يحذر الإنسان من الشرك وينقي عقيدته وإيمانه، ويحرص على معرفة مقتضيات كلمة التوحيد، لأنه بهذا ينجو من الشرك بإذن الله جل وعلا. قال في الحديث السابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما. سورة الفرقان آية 70. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. أيضا هذا الحديث فيه التنبيه على عظم الشرك وعلى أنه أعظم الذنوب. وابن مسعود رضي الله عنه معروف بفقهه وبعلمه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجله، وكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كثيرا، حتى كان الناس يعتقدون بأنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يرون دخوله وخروجه. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة بقراءة ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ كان ابن مسعود من العقلاء، كان كثيرا ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عن أعظم الذنوب، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تشرك بالله جل وعلا وأن تجعل له ند، يعني مساوي، تصرف له العبادة مثل ما كان المشركون يفعلون من عبادة الأصنام ومن صرف بعض أنواع العبادة لها، وكذلك ما يفعله كثير من الجهال كثير ممن زلت أقدامهم من الاستغاثة بالمقبورين أو سؤالهم من دون الله جل وعلا أو النذر لهم أو الذبح لهم، هذا لا شك أنه من الشرك الأكبر. فمن طاف حول قبر أو ذبح له أو سأله من دون الله فإن هذا من الشرك الأكبر. لذلك وقع كثير من الناس في الشرك، حيث إنهم يعتقدون في المقبورين ما يعتقدون في الله جل وعلا. يقول سبحانه من الناس، يقول سبحانه وتعالى يحبونه، أول الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المقصود بأن من الناس من يشرك في هذه العبادات، فبعض الناس يأتي إلى المقبورين فيسألهم من دون الله، يسألهم يقول الشفاء، الولد، الربح في التجارة، يسألهم ذهاب المرض، يعني أشياء من هذا القبيل، أو يسألهم مثلا التوفيق في الحياة، وهذا والعياذ بالله لله جل وعلا، لا يجوز صرفه لغير الله. والميت المقبور هو بأمس الحاجة إلى دعاء الحي، الميت لا يملك شيئا. وسؤال الأموات مثل هذه الطريقة شرك بالله أكبر، نعوذ بالله، استغاثة بهم وسؤالهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والتنبيه هنا إلى خلقك بيان أن الشرك قبيح، قبيح، حيث إن الإنسان يلجأ إلى غير خالقه، وهذا من أقبح الأفعال ومن أقبح الأمور. كيف تلجأ إلى غير من خلقك؟ فالله جل وعلا هو الذي خلقك، فتلجأ إلى حجارة صماء بكماء، أو تلجأ إلى شجرة، أو تلجأ إلى ميت مقبور، أو تلجأ إلى جبل أو شجرة أو حجر أو حجارة، وهي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أن تجعل لله ندا وهو خلق، هذا أعظم الذنوب. ثم قال أي، يقول مسعود قلت يعني وبعد ذلك، يعني ما هو الذنب الذي يأتي بعد الشرك؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أو يأكل معك. كان العرب أو بعض قبائل العرب يقتلون الأولاد خشية العيلة، خشية الفقر. يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر. فلقد كان بعض العرب يتشاءم بكثرة الولد، ولذلك يئدون البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قيل وأد البنات بسببين. السبب الأول اعتقادهم بأن البنت مشؤومة، ولذلك تكلف أباها الطعام والشراب واللباس، بخلاف الولد، لأن الولد يذهب ويغزو ويقاتل ويسرق ويأتي بالمكاسب بأي طريق. أما البنت فهي قاعدة البيت، تحتاج إلى رعاية وعناية، لذلك يتشاءمون بها، يقول هي تسبب الفقر فيئدونه. السبب الثاني قالوا خشية العار، لأن قبائل العرب أو بعض قبائل العرب كان فيهم الغزو، تغزو قبيلة أخرى فيخشون العار، لأن تسبى النساء، والعرب معروفون بشدة الغيرة على النساء، فيقتلون البنت مبكرا حتى لا يصابون بأعراضهم. وفي قبائل من العرب يقتلون لأجل الفقر، خوف الفقر، كما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. المقصود بأن قتل الولد والعياذ بالله من أعظم الذنوب. وهذا لا يعني بأن القتل الآخر دون ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على ما هو موجود في تلك الفترة، وإلا قتل الأنفس البريئة من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. يقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه، من أكثر من طريق، أنه بين خطورة وعظم قتل الأنفس، حتى قتل النفس الذمية المستأمن أو الذمي. جاء في المسند وغيره بإسناد صحيح من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، لأن النفس معصومة. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ثم قال: وإن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت. تأسف الإنسان أحيانا حينما يرى الدماء تراق يريقها من لا يخاف الله ولا يتقيه ولا يخشاه، وبعضهم يتأثر، لا يتأثر بإراقة الدماء لكن يتأثر لذهاب بعض الآثار وبعض الكذا، تأثرون وتألمون، يقول: هذه الآثار وما الآثار. وإراقة الدماء هذه سهلة أصبحت عند الناس، ولذلك لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وإن من أعظم الورطات الولوغ في الدماء، حينما يشارك الإنسان بدم حتى ولو بكلمة، حتى لو قال فلان كافر أو فلان كذا ثم شارك بقتله أو قتل أحد، هو مشارك والعياذ بالله. ولذلك يتقي الله العبد ويخاف الله جل وعلا ويتقيه ويحذر، ابتعد عن أن يشارك في يعني سفك دم مسلم. قال: ثم أي قال: أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام كما هي الآيات في سورة الفرقان. ذكر الكبيرة الثالثة الزنا بحليلة الجار، وهذا على نسق الأول، يعني ليس المقصود فيه أن الزنا بغير حليلة الجار مباح أو أنه صغير، لا، هذا لا يفهم منه هذا، وإنما هذا لبيان الكبير والأكبر، لبيان الكبير والأكبر. فالزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بغيرها، مع أن الزنا بغيرها كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا كان الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بغيرها، مع أن الزنا محرم وكبير، لكن شدد في هذه؟ لماذا؟ ها؟ حق الجار أيضا، ائتمان، أحسنت، لأن الجار مؤتمن على جاره. الأمر الآخر أنه في الغالب أن الجيران يظهر شيء من يعني بحكم القرابة، يظهر الصوت، يظهر كذا، ولذلك حقه عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، ما يزال جبريل أو لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من شدة العلاقة. ولذلك كان الزنا بزوجة الجار أعظم، لأن هناك أمن وهناك طمأنينة وهناك راحة بين الجيران، والزنا بها خيانة عظيمة، خيانة عظيمة، مثل الزنا بامرأة المجاهد كما جاء في سنن أبي داود الذي في الثغور، أيضا أعظم من الزنا بغير، مع عظم وخطورة الذنب، وأن الذنب واحد، لكن هنا كبير وأكبر. الذنوب الكبائر أيضا تتفاوت فيما بينه، تتفاوت فيما بين. فقتل الولد خشية الإملاق عظيما من عظائم الذنوب، لكنه أعظم من قتل غيره، لأن هذا فيه إيش؟ في قتل لقريب، وأيضا فيه اعتراض على قدر الله جل وعلا، وأيضا سفك للدم، سفك للدم. فيتنبه، لأن الكبائر بعضها أعظم من بعض مع خطورتها، نسأل الله العافية والسلام. إذن أعظم الذنوب هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يتنبه الإنسان في قضايا الشرك وفي قضايا الكبائر، وليحذر وليعلم علم اليقين بأن الشرك لا يغفره الله جل وعلا. ولأجل هذا ينبغي للإنسان دائما أن يخاف أن تزل قدمه فيقع في الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام حسم كل الذرائع التي تؤدي إلى الشرك، والعلماء يقسمون الشرك إلى قسمين: أصغر وأكبر، ويرون بأن الوقوع في الأصغر هو طريق إلى الوقوع في الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.